الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجامع منه في باب التحذير من مساوئ الأخلاق، قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. أخرجه مسلم. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. أمر خطير جدا، هذا يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو عليه والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك في استجابة الله له، فهذا يدعو عليه، وهذا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، من شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته. الحديث يقول، تقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا، شيئا هذه نكرة يعني غير معرف بألف ولام أو بالإضافة، لم يقل مثلا في الأمر الفلاني ويعرفه، بل قال شيئا فيشمل أي شيء يتولاه إنسان وهو يعني من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، شيء كبير صغير من الولاية العظمى إلى أصغر وظيفة في 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 البلد، كل واحد يحاسب على حسب ما كلف به لصالح المسلمين ولخدمة المسلمين، فإذا قصر دخل في هذه في هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يسميه العلماء نكرة، شيئا في سياق الشرط من، فتعم كل شيء من الولايات كبيرة أو صغيرة، يعني سواء كانت خلافة أو أقل من ذلك، أو قضاء أو إمارة أو وصاية، الوصي على أيتام وعلى غيره، أو وصاية، أو قاصر، أي قاصر، أو نظارة وقف، هذه مسؤولية أوكلت إليه، فإذا قصر فيها دخل في هذا الدعاء. الأمر خطير جدا، و يعني هذه نكرت، يعني جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم منكرة لإرادة التعميم وشيوع المبالغة في أي وظيفة، في أي وظيفة، في أي وظيفة يتولاها من يكلف منه، فتدخل أو يعني الولاية العامة وما دونها كما قلنا، وما دونها صغيرا كان أو كبيرا، خاصة أو عامة، خاصة أو عامة. قال فشق عليهم، فشق عليهم أي صعب الأمر عليهم، صعب عليهم أمورهم، صعب عليهم أمورهم، يعني لا يؤدي الحق الذي عليه، يطلب منهم أشياء لم يطلبها مثلا النظام، يشتغل في شغل نفسه ويقول له راجعني بعد يوم أو يومين أو ثلاثة، كل هذه مشقة. بعضهم قد يأتي من لإنجاز عمل في إدارة من مكان بعيد فيشق عليه، قد يشق عليه المال، قد يشق عليه في الصحة، قد يشق عليه من ناحية الوقت، قد يشق عليه من أمور كثيرة، فيدخل في هذا، وهذا المسكين غافل يظن أنه تبوأ هذا المقعد وأصبح ملكا له يتصرف فيه كيف يشاء. لا، هو إن لم يحاسب في الدنيا سيحاسب في الآخرة، فسيحاسب على هذا التقصير في حقوق المسلمين الذين ولي أمرهم، سواء كان هذه الولاية كما قلنا كبيرة أو صغيرة. فمن صعب عليهم وشق عليهم فإنه داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاشقق عليه، فاشقق عليه، أي أوقعه في المشاق. والمشاق قد تكون في الدنيا وقد تكون في الآخرة. أما في الدنيا يعني صورها كثيرة، قد تكون بتسليط الأعداء عليه، قد تكون بتسليط عليه من يظلمه، من هو أقوى منه ويظلمه، قد تكون بآفات تصيبه في ماله، في بدنه، في أهله، في نفسه، في يعني في بدنه أو أهله أو ماله أو غير ذلك. بل ربما في قلبه من الشبه التي ترد على القلوب وتؤثر في سلامة قصده. أو مشاق الآخرة قد تكون في الحساب، وقد تكون في أليم العذاب يوم القيامة، وكل ذلك مشقة. المهم فليحذر من يتولى أمر المسلمين من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فإنه يقول فاشقق عليه، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مجاب بلا شك. فمن تولى أمر المسلمين فشق عليهم فهو داخل تحت هذا الوعيد، وهو خطير، وعليه أن ينظر في أمره فلا يكون عرضة لهذا الدعاء من المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه في شرح مسلم عندما شرح هذا الحديث، قال: هذا من أبلغ الزواجر، النواهي يعني الزواجر، لمن كان له قلب، لمن يخاف الله، لمن يراقب، لمن يصدق بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم واقع لا محالة. هو الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. إذن يقول الإمام ابن القيم النووي رحمه الله: هذا من أبلغ الزواجر، من أبلغ الزواجر. لكن من الذي ينزجر؟ هو الذي يخاف الله، هم أصحاب القلوب الحية. أما الذين ماتت قلوبهم لا تؤثر فيهم كل القوارع هذه وكل العبر وكل، لا تؤثر فيهم، إنما تؤثر في أصحاب القلوب الحية. ومن أراد الله به خيرا، فهذا تنبيه وتحذير. فيقول: من أبلغ الزواجر عن المشقة على الناس، الذي يخاف على نفسه ينزجر، يمتنع، يبتعد عن إذاء الناس. يقول: وأعظم الحث على الرفق بهم، لأن هذا في المقابل، إذا يعني لم يشق عليهم معناه رفق، وفي بعض الروايات: ومن رفق بهم فارفق به. إذن في المقابل المشقة والعنت والصعوبة يقابلها الرفق والإحسان إلى المسلمين. ثم قال يعني وقد تظاهرت الأحاديث بهذا المعنى، أي كثرت بهذا المعنى، يعني هو ليس حديث واحد بل أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تظاهرت وتضافرت في تقرير هذا المعنى. إذن الحديث فيه وعيد شديد لمن ولي أمرا من أمور المسلمين كبيرا كان أم صغيرا فأدخل عليهم المشقة، وذلك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأن يجازيه من جنس عمله، من جنس ما عمل. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا عليه، يعني دعا عليه من جنس عمله، شق على المسلمين فشق عليه، فشقق عليه، وهذه كلمة عظيمة وكبيرة. يجب على من تولى شيئا أي شيء من أمور المسلمين أن يرفق بهم ما استطاع ولا يميل إلى الاسترخاء والراحة ويعني بعض الأمور التي قد لا يحسن ذكرها ممن يتولى أمور المسلمين فيشق عليهم ويضيع أوقاتهم ويضيع أيضا أموالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه بهذا، فعليه أن يخرج، أن يسلم من هذا الدعاء، لأنه إذا رفق بهم رفق الله به، وإذا شق عليهم شق الله عليه، والجزاء من جنس العمل، ولا ظلم في الإسلام، في شريعة الإسلام. قلنا بأنه هذا من حرص صورة، يعني صورة واحدة من صور كثيرة من حرص النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته فصلى الله عليه وسلم. هذه صورة واحدة من صور عديدة تظهر فيها شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته. قلنا بأن الجزاء أيضا، الحديث دليل على أن الجزاء من جنس العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب في دعائه شيئا أكثر مما عمل هذا الرجل، ما طلب من الله أن يجازي هذا بأكثر من مما عمل، فيكون الجزاء من جنس العمل، يعني الإنسان ينظر فإنه سيجازى بمثل عمله، إن عمل خيرا فخيرا، إن عمل شرا فشرا، وهذا الخير إن كثر كثر الجزاء، والشر إن كثر كثر الجزاء، وهكذا. فعليه أن يراقب نفسه الحريص الحازم الذي يريد لنفسه النجاة والدنيا مهما بلغ فيها ومهما وصل من الجاه والمناصب هي تزول، كما قيل والمال، إما أن يزول المال عنه ويبقى هو في حسرة عليه، وإما أن يذهب ويبقى المال لغيره، فواحدة من اثنتين لا بد من، إما زوال الشخص نفسه عن المال والمنصب والمكان والأهل وكذا، إما أن يزول هو بالموت أو بالمرض أو بغير ذلك، وإما أن يزول هذا الذي كان فيه من الرغد ومن الهناء. هذا الوعيد ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن المشقة على المسلمين من كبائر الذنوب، لو لم يكن كبيرا من الكبائر ما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن من توفيق الله للعبد، والإنسان يعني يحمد الله على ما يوفق عليه من عمل صالح، من توفيق الله سبحانه وتعالى لمن ولي شيئا من أمر المسلمين أن يكون حسن الخلق معهم، أن يكون حسن الخلق والتعامل مع من يحتاج إليه أو له حاجة عنده، ومن حسن توفيق الله له إصلاح النية وأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بخدمة المسلمين إخوانه في الله، فإذا حسنت نيته صار أخذ أجرا في الدنيا وأخذ أجرا في الآخرة. ويكون يعني من حسن أيضا توفيق الله أن يكون رفيقا بمراجعيه، سريع الإنجازات لأعماله، يبذل وقته في مصلحة عمله الذي وكل إليه، ويبذل جهده أيضا في قضاء حاجات إخوانه المؤمنين بأخلاق لطيفة مهذبة تناسب أخلاق المسلمين وتعاليم الإسلام الطيبة المباركة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فليجتنب الوجه. متفق عليه، يعني أخرجه البخاري ومسلم، وما أخرجه البخاري ومسلم فهو في قمة الصحة من الأحاديث. نحن في سلسلة من الأخلاق الإسلامية العظيمة الرفيعة التي من تأملها وتدبرها وعمل بها يفوز في دنيا وفي أخرى، يفوز في الدنيا بمحبة الناس والرضا عنه والدعاء له والتوفيق، وفي الآخرة بالجزاء الحسن. لفظه عند مسلم، عند البخاري هذا لفظه، هذا لفظه الذي قرأناه: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. أما عند مسلم فلفظه: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، وفي لفظ فليتق الوجه، وفي لفظ ثالث فلا يلطمن الوجه، وفي لفظ الرابع فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. إذن هذا الحديث، أولا الأصل في المسلم والمسلمين أن يكون متوادين متآلفين متحابين، لا يحصل بينهم شجار، فإن حصل شجار يعني غلبتهم أنفسهم فتقاتلوا بمعنى تضاربوا، أو كان هذا الضرب مباحا كالحد يعني في حدود، في الحدود فإنه يتقي الوجه لا يضرب، حتى في الحد الواجب تنفيذه لا يضرب في الوجه، لا يضرب في الوجه بل يتقي الوجه حتى فيما أوجب الله من الحدود، فإنه يتقي الوجه، يضرب في غير الوجه، يضرب في غير الوجه. فالنهي عن ضرب الوجه الحديث يدل هذا، حتى يعني قد يكون له سبب مشروع كتأديب الولد والخادم وغير ذلك، فإنه لا يضربه على وجهه حتى ولو كان ضربا خفيفا، لأنه الضرب القوي المبرح لا يجوز أن يضرب الولد بما يؤذيه، بل هو القصد منه التنبيه أن أنت أخطأت، فهو فيه تنبيه حتى ولو آلمه لكن لا يبلغ به الأذى الكبير، فإنه لا يؤدبه بضربه على وجهه حتى وإن كان مشروعا مثل التأديب وغيره، فإنه لا يضرب على الوجه. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إرشاد نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا لن تجده في غير الإسلام. بعض الشعوب عندنا جزاهم الله خير يقول أدي لك كف على أفاك أبو معاذ، لكن بعضهم الجفاه يقول أنا أعطيك كف على وجهك، شوف الفرق، اللطف في هذه العبارة والعنف في الأخرى. فالضارب عليها أن يتقي الوجه. لماذا؟ يعني العلماء حاولوا يقولون لماذا، يعللون هذا النهي، فيقولون لأن الوجه أشرف الأعضاء، وأشرف الأعضاء في الجسم الوجه، وهو الذي تحصل به المواجهة، وهو مجمع المحاسن، قالوا محاسن تجتمع في الوجه، وهو أيضا لطيف الوجه، هكذا خلقه الله، يظهر فيه أثر الضرب، فلو ضرب الإنسان على وجهه ظهر فيه علامة، كل واحد يراه ويعيبه به، أو يعني هو يكره أن يظهر هذا الأثر عليه، فيظهر أثر الضرب فيه. وفي الوجه أيضا ما هو أرق الأشياء مثل العينين، هي رقيقة جدا لا تتحمل الضرب، فقد يعمى وقد يتأثر أثرا بليغا. فانظروا إلى 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 هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى هذه الشريعة المباركة العظيمة التي كل ما فيها خير ونفع للمسلمين. قال العلماء ومثله، يعني مثل الوجه في النهي في المنع من ضربه، المواطن التي يحدث ضربها موتا فيجب أن تتقى، الضرب على الأماكن الحساسة من الجسد التي لو ضرب عليها الإنسان مات أو تأذى أذى كبير أو فسدت، فإنها تلحق بالوجه. قالوا يعني ضربوا أمثلة من ذلك، مثلها الفرج، لو ضرب الرجل على خصيته قد يموت، وقد فعل الزنادقة هلاكه وجيشه بخليفة المسلمين في بغداد، أن ضربوه على هذا الموطن حتى مات من حقدهم. إذن ما حكم اتقاء الوجه في الضرب؟ نقول واجب، وفعله حرام. يعني الضرب في الوجه حرام، واتقاء ضرب الوجه واجب، يجب على الإنسان أن يتقي الضرب في الوجه، فلا يضربه في الوجه، فإن هذا ظاهر النهي هو التحريم، هذا ظاهره التحريم عن الضرب في الوجه. يؤيد هذا أنه حرام حديث آخر، وهو حديث سويد بن مقرن أحد الصحابة، وهو حديث فيه طول، أتيت بمكان الشاهد منه، أن جارية له، الجارية الفتاة لطمها إنسان، لطمها إنسان، فقال له سويد: أما علمت أن الصورة محرمة؟ يعني صورة الوجه وأن يضرب عليها، أما علمت أن الصورة محرمة؟ إذن هذا من محاسن الإسلام، من محاسن الإسلام هذه التي نفخر بها ويفخر بها المسلمون، من تعاليم نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: وعنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. حب الصحابة في الخير، فردد قال: لا تغضب. فردد مرارا، أكثر من بعض الروايات أنه قال مرة أو مرتين، لكن هي مرارا، يعني مرة أو مرتين كلها يصح أن نقول عليها مرارا. فردد السائل، يعني قول الطالب للوصية، مرارا أكثر من مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغضب، أخرجه البخاري. كان هذا الصحابي أراد أكثر من كلمة لا تغضب، أريد أكثر من هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب. قال العلماء لعل النبي صلى الله عليه وسلم علم منه أنه سريع الغضب فيحتاج إلى تنبيه لهذا، فقال له لا تغضب، إلى تنبيه أن عاقبة الغضب وهم. فقالوا كيف عرف؟ قالوا يعني إما من حاله، يعرف حاله، أو بالوحي، أو بفراسة النبي صلى الله عليه وسلم أنه تفرس فيه أنه سريع الغضب. هكذا قال العلماء والله أعلم، ونحن لنا الظاهر، يعني لنا هذه الوصية العظيمة لا تغضب، فإن الغضب يسبب يعني أمورا كثيرة ومصائب، ومنها بعض الأمراض. الآن مريض القلب إذا غضب قد يغمى عليه فيموت، مريض السكر قد يرتفع وحتما، ما هو قد، مريض الضغط. فقال لا تغضب، وصية عظيمة، ممن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا ديننا، وهذه تعاليمه في كل المجالات، لا تغضب. هذا الرجل اختلف في اسمه، فقيل يعني الأظهر، قيل أنه سفيان بن عبد الله لأن له حديث قريب من هذا الثقفي، وقيل أنه أن هذا اسمه جارية ابن قدامة، وهذا جاء في بعض الروايات، جارية ابن قدامة السعدي، وهو عم للأحنف ابن قيس ذاك الحليم المشهور بالحلم، هذا عمه. فإذا كان ذاك يعني ابن الأخ هذا الحليم الذي يضرب به المثل، وهذا إن صح ما قيل أنه سريع الغضب، فسبحان الله. فهذا هو الرجل، ونحن لنا يعني الرجل إن عرفنا اسمه ولا نعرفه لا يؤثر في الحكم، لكن يستأنس به فائدة، نكتة أو لطيفة كما يقول المحدثون من لطائف الأحاديث، وقد يعتني بها بعض الشراح، بعض لطائف الحديث قد يعتنون بها، منهم من العيني في عمدة القاري يعني كان يذكر، وغيره، لكن يعني أبرز. أوصني، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، أي دلني على عمل، هذه الوصية، يعني أن يدل على، أن يوصيه، يدله على عمل ينفعه في الدنيا والآخرة، ويكون هذا يعني الوصية جامعة لخصال كثيرة. فكان هذا هو طلبه، أن يوصيه بوصية عامة، وهذه فيها عموم، لكن هو يريد يعني جامعة يدخل فيها أشياء كثيرة. قول النبي صلى الله عليه وسلم له لا تغضب، ما المراد من الغضب؟ الغضب هل يتحكم الإنسان في الغضب؟ هذا أمر جبلي طبعي، لا يستطيع أن يمنع الغضب، لكن يمنع تأثيره، يعني لا يسترسل ولا يستجيب لهذا الغضب فيفعل أو يقول. يغضبه إنسان لا يندفع ويثور ويضربه أو يسبه ويسب أباه ويسب أمه. فإذن إما، قال العلماء، إما أنه لا تغضب نهي عن أسباب الغضب، استعمال التعرض لأسباب الغضب، ومنها المشاحنة ومخاصمة الناس وملاسنتهم ومخالطة السفهاء والتعرض لمثل هذه الأمور، فإذا فعل هذه فقد يحصل منه، فالأولى أن يتجنب الأسباب، يتجنب الأسباب التي تجعله يغضب. هذا قول. القول الثاني أنه لا يستجيب لأثر الغضب، إذا غضب يحلم ويصبر، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر معنا ماذا ما هو الحديث؟ ليس الشديد بالسرعة قبل أسبوع، ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب فلا يثور ولا يضرب ولا، هذا هو الشديد. إذن لا تغضب، لا تثور ثائرتك إذا حصل لك ما يغضبك، فاحلم واصبر و يعني اعمل الأسباب التي تخفف هذا. فالغضب إذا قلنا بأنه لا المراد، وقد يكون المراد الأمران، يعني أنه يتقي الغضب قبل وقوعه فلا يتعرض لما يثير الغضب من أصله، كما قلنا لا يشاد الناس، لا يساب، لا يخالط من يعني يسببون له الغضب، هذا قبل وقوعه. أما بعد وقوعه فالتحلم، إنما الحلم بالتحلم والصبر به تصبر. فإذن يصبر ويحلم ويدفع أسباب الغضب ويفعل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما سنذكره بعد قليل في العلاج، علاج الغضب. قال فردد، يعني هذا الطالب الوصية، وهذه يعبر عنها العلماء وذكرناها أكثر من مرة، ماذا يعبرون عنه؟ الذي أوجز له النبي الوصية، أوجز له في الوصية فقال له لا أوجز من هذه الوصية. فأحيانا عندما يريدون الاستشهاد بهذا يقولون كالذي أوجز له النبي صلى الله عليه وسلم الوصية، ولا يذكرون لفظ الحديث. طيب أي هو يقول أوصني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب، يقول أوصني ويرد النبي صلى الله عليه وسلم الوصية وهي الجواب له في قوله أوصني مرة أخرى كذلك. أنا نعم سأذكر يعني العلة، قالها نفس الصحابي ذا الذي هو على الخلاف في اسمه، قال علة النهي عن الغضب، لماذا نهاه النبي عن الغضب صلى الله عليه وسلم، ما العلة في ذلك؟ قلنا أن العلماء قالوا قد يكون هو يحتاج إلى هذا أكثر من غيره من الوصية، لكن الرجل قال، الرجل وهذا من يعني سرعة استجابتهم وفهمهم، لماذا؟ لأنهم يطلبون ليعملوا. قال هو هذا الرجل قال ففكرت، هو يقول في آخر الحديث في رواية الحديث عند الإمام أحمد وليست عند مسلم، قال ففكرت بسند صحيح عند الإمام أحمد، ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، يعني فكرت عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، وخاصة والنبي قد كررها عليه فلا بد أن يكون لها شأن. يقول ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. من يطلق زوجته يطلقها وهي تقبل راسه ولا تقدم له عصير ولا شاي غضبان، من يضرب واحد يعني يقدم له خيرا أو بعدما يغضب ويثور، من يقتل، من كل الأفعال هذه الشنيعة منشأها الغضب، منشأها. فيقول تنبه هذا الصحابي الجليل فقال قال ففكرت، تفكر فيها، تأمل عن هذه النصوص لا تمر هكذا، بل لماذا، يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أقول أوصني يقول لا تغضب، كل ما أقول أوصني يقول، لابد في الأمر شيء. ثم تبين له أن السبب في ذلك أن الغضب يجمع الشر كله، كل الشرور مبدأها من الغضب. قيل طيب النهي عن الغضب كما قلنا ليس المراد هو الغضب الجبلي الذي يحدث ولا يستطيع الإنسان دفعه، بل إما السبب يعني لا يتعرض لما يسبب الغضب، أو أنه إذا غضب لا يستجيب لهذا الغضب فلا يفعل ما يمليه عليه الغضب. قال ابن المبارك عبد الله بن المبارك العالم المشهور الزاهد صاحب كتاب الزهد، هذا سئل من تلاميذه فقالوا له اجمع لنا حسن الخلق في كلمة في كلمة، قالوا له ها يعني طلب أذكياء، تلاميذ أذكياء، فقالوا لشيخهم ثقة به وبحكمته ها اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، قل لنا ارشدنا كلمة واحدة فيها حسن الخلق، كما قال الصحابي في الغضب مجمع الشر كله هذا. فقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى ترك الغضب، ترك الغضب يقول ابن المبارك أنها تجمع حسن الخلق، كلمة تجمع حسن الخلق. إن شاء الله رجعنا البيت نتفكر فيها كيف تجمع حسن الخلق، آثارها لا تغضب آثارها، سيكون في مسالمة مع أهلي ومع جيراني ومع من يتعامل معهم، وهذه كلها حسن خلق مع تلاميذه ها مع كل من يتصل به ويتعامل معه. أما دواء الغضب الذي الناس يستشرفون له، طيب ماذا أفعل؟ الغضب سيحصل ها؟ قالوا أن يكون الإنسان كما في الحديث الذي تقدم معنا وذكرته قبل قليل قويا يملك نفسه عند الغضب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة، يعني شديد الصرع للناس الذي لا إذا صارع أحدا صرعه، لا هذا ما هو الشديد، الشديد على الحقيقة الذي هو أشد منه هو من يملك نفسه عند الغضب. إذن الخطوة الأولى في علاج الغضب هو أن يملك نفسه ويتحكم فيها، فلا يؤثر فيه الغضب التأثير الذي يخرجه إلى ما لا تحمد عقباه. الثانية أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا غضب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان. في بعض الروايات أعوذ بالله من الشيطان، بعض الروايات يقول فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما دليل هذا؟ دليله ما رواه البخاري في صحيحه من حديث سليمان بن صرد قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، كل واحد يسب الآخر، فأحدهما احمر وجهه من الغضب، احمر وانتفخت أوداجه، خلاص يريد أن يهجم أسد، احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد. طيب أنا سأعلق عليه بعد قليل بعد ما أقرأ الحديث كاملا. ذهب عنه، لو قال هذه كلمة ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. متى يذهب؟ إذا قالها الإنسان موقنا بنفعها مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم. نحن قلنا
الأذكار والأدعية مع الغفلة ومع التجربة، أبا أجرب ها شفت إن نفعت وإلا ما خسرت شيء، هذا ما لن ينال شيئا أبدا، هذا لا ينال شيئا، لأن هذه أدوية، هذه روحية. فإذا ما يأتي واحد ويقول والله أنا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن هل استحضرت هذا؟ وهل استحضرت أن هذه وصية، نبيك صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عنه الهوى؟ هل استحضرت هذا وتيقنت أن الشيطان سيذهب أثره؟ لأنه هو الذي يحمل على الغضب، ما هو الشيطان هو الذي يحمل على الغضب. إذن إذا قال بيقين وحضور قلب وتصديق لنبيه صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان، فإنه سيهدأ تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يهذا يحاسب الإنسان نفسه، إن لم يجد الأثر وينفعه هذا فليراجع نفسه. العلة ليست في قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما العلة قد تكون في المتلقي، في هذا الذي استعمل. طيب هذا الرجل ما استجاب لهذا التوجيه وهذا الإرشاد العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم. وأكرر ولا أمل من التكرار، الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى. قالوا له، لهذا الرجل المغضب، قالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ من الشيطان. فقال وهل بي جنون؟ يعني ما زال في غضبه وفي غيه. فالنبي يبلغونه، وهذا ليس، يعني قد يكون، بل ربما يعني يتيقن الإنسان موجود. يعني إذا قيل له تعوذ من الشيطان قال روح عني، أنا ماني مجنون، أنا تعوذ من الشيطان، أنت تعوذ من الشيطان. فهذا لا ينتفع، هذا لا ينتفع بهذا. فالرجل قال في رواية أخرى، قال لمن بلغه قول النبي صلى الله عليه وسلم أترى بي جنون؟ يعني أنا أنت تقول لي تعوذ من الشيطان، والجنون يكون عندهم من الشيطان ومن الجن، إذن فأنا ماني مجنون، أنا تقول لي تعوذ من الشيطان. الخطوة الثالثة أن يتوضأ هكذا، والحديث فيها ضعيف، رواه أبو داود وأحمد: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. لكن إسناد الحديث فيه مقال، إسناد الحديث فيه مقال. الخطوة التي بعدها يقول السكوت، لا يندفع وراء الغضب ويتكلم ويشاتم ويسب ويقطع الكلام، ينصرف استجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن صح، يعني هو قريب من الذي قبله، وإن كان أحسن حالا لأنه هو في بعض إسناده، لكنه له ما يعضده. فيقول علماء الحديث بأنه حسن لغيره، الحديث فيه كلمة، يعني المناسب من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا غضبت فاسكت، إذا غضبت فاسكت. والحديث حسن لغيره، يعني والحسن لغيره يعمل به، لأنه هو الضعيف إذا تعددت طرقه أو كان له شاهد، وهذا له شاهد من حديث آخر رواه أبو هريرة في الأمر، أمر المغضب بأن يسكت، وإذا غضبت فاسكت، وإسناده أحسن من هذا، فهو حسن لغيره. إذن هذه الخطوة من الخطوات أو العلاج من علاجات الغضب. بعد هذا قالوا تغيير الحالة، تغيير الحالة التي هو عليها، فإن كان قائما يقعد، وإن كان جالسا يضطجع، فيغير الحالة التي هو عليها حال في وقت الغضب، حال الغضب. فإذا غضب وهو واقف يجلس، إذا غضب أغضب وهو جالس يضطجع. فيقولون يتحول إلى العلماء، إذا قلت يقولون يقول العلماء يتحول إلى حالة أقرب إلى التواضع. فالقائم أسرع فتكا لو صارت مضاربة من الجالس، المضطجع أقرب إلى التواضع وإلى الاندفاع منه إلى من الجالس. وفيه حديث عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، فمن أحس بشيء فليلصق بالأرض، فليلصق بالأرض. وهذا أقرب إلى التواضع، العلماء قالوا يتحول حاله أقرب إلى التواضع. رواه الترمذي وأحمد ولكن في سنده ابن جدعان، علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف الحديث. والعلماء يستدلون به ويذكرونه ربما لأنه من فضائل الأعمال، أو يعني هو في شيء من تغيير الحالة وجربوها ونحو ذلك. كم بقي؟ يعني نكتفي بهذا. فهذه يا إخوان الوصايا النبوية علينا أن نحرص عليها ما استطعنا، علينا أن نحرص عليها. ونحن يعني هو قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يحتاج أن يجربه بل يصدق بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويعتقد أنه هو الصواب، لكن حتى زيادة على هذا فهو مجرب الآن. فعلى الإنسان أن يراعي هذه الأمور ويقرأ في الكتب، كتب الآداب، الآداب النبوية، وهي كثيرة، البيهقي له كتاب في الآداب وغير غير البيهقي. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في عصرنا قد خدمت، وعلى الإنسان أن يحذر من الأحاديث الضعيفة، وخاصة ما يرسل عبر قنوات التواصل الاجتماعي، هذا فيها أحاديث ضعيفة بل فيها أحاديث موضوعة. فإن كان من يستطيع كشف الضعيف من غيره، الصحيح من الضعيف، فليراجعه إن كان يستطيع أن يراجع ويستخرج، وإن لم يستطع لا يعمل ولا يعيد إرساله حتى يسأل مختصا عالما بالحديث حتى لا يضلل الناس، لا يكون سببا في تضليل الناس. لأن بعض الناس كل ما رأى شيئا قال وهو كذب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فليتبوأ، فهو أحد الكاذبين أو الكذابين. يعني أنت يعني هذا الحديث إذا حدثت به وأنت تعرف أنه ما لا يصح عن النبي فهذا أحد الكاذبين. الحديث الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فما لنا ولهذه الأمور، علينا أن نحتاط لديننا ولنبينا ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يكذب عليه، نكون لا نساعد في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الأحاديث يعني لا يمكن أن تخرج من مشكات النبوة من فم النبي صلى الله عليه وسلم، علائم الكذب والوضع عليها ظاهرة، والناس مساكين يصدقون كل ما يقال. فعلى الإنسان أن يحذر ذلك، والله الموفق. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا سبل السلام، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وألا يجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.